بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في أصالة عدم القرينة. ما هي أصالة عدم القرينة؟ لاحظوا أحبتي، إن كان الكلام قطعيا دالا على مقصود المتكلم دلالة قطعية فهو يسمى بأن هذا نص، وهذا النص قطعي والقطع حجة، لا بحث لنا بذلك. الكلام في الظهور، معنى الظهور أنه لا يؤدي، هذا الكلام لا يؤدي إلى اليقين بأن هذا هو المقصود، لا يصل إلى مرحلة يعلم السامع أن هذا المعنى هو مقصود المتكلم 100%. الظهور أقل من ذلك درجة، ولكنه حجة، نعم حجة، يتعامل به العقلاء، سار عليه العرف في جميع العصور، في جميع الأماكن، في جميع اللغات، في جميع الطبقات. الكلام في أنه إذا تردد السامع أن هذا هو المقصود أو ليس هذا هو المقصود، يرجع إلى نفسه يقول نعم هذا ظاهر وظهور حجة، إذن هذا هو المقصود. هنا تنفعنا أصالة الظهور، عندما يتردد السامع المخاطب، عندما يتردد أن هذا المقصود أو لا، كلام غير قطعي، فرضنا هذا، فيرجع إلى نفسه يقول هذا ظاهر. مثلا قال له مولاه أكرم زيدا، هنا يمكن أن يكون هذا معناه الوجوب ويمكن أن يكون معناه الاستحباب، وكأنه ظاهر بالوجوب فيشك أنه هذا على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، يقول أنا على نحو الوجوب، ظاهر في الوجوب. هنا المرحوم الشيخ الأنصاري حلل القضية بهذا الشكل، قال أنه عندما يرجع هذا المكلف إلى نفسه، يرجع هذا المكلف إلى نفسه يشك أن هذا هو المقصود أو لا، كيف يقول أن هذا هو المقصود وأن هذا هو حجة لي وحجة علي؟ كيف يقول؟ لأن المكلف سيقول لنفسه لو أن المولى أراد غير هذا المعنى لنصب قرينة. المولى قال أكرم زيدا، المكلف شك أنه هذا على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، المتبادر منه الوجوب، ولكن قد يكون المقصود هو الاستحباب. فالمكلف يقول لنفسه لو أراد المولى الاستحباب لوضع قرينة، ولكنه لم يضع قرينة، إذن هو لا يريد الاستحباب. من هذا الطريق يثبت الوجوب، يثبت مراد المتكلم. إذن حجية الظهور هي في الواقع، معنى الظهور عند العقلاء، اعتماد العقلاء على الظهور، هو في الواقع يرجع إلى قاعدة أصالة عدم القرينة. لو أن المولى يريد ذلك المعنى المحتمل الضعيف، يريد المعنى الثاني الأقل وضوحاً المنزوي، لو كان يريده لوضع قرينة عليه، ولكنه لم يضع قرينة، والأصل عدم القرينة، إذن هو لا يريده، إذن يريد هذا المعنى البارز. فأرجع رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري، أرجع الظهور، أصالة الظهور وكذلك أصالة الحقيقة وغيرها، أرجعها إلى أصالة عدم القرينة، أن المكلف يشك مثلا في الحقيقة والمجاز، يشك أنه يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. يقول لو كان، يقول المكلف يقول لنفسه، لو كان المولى أو المتكلم يريد المعنى المجازي لوضع قرينة، ولكنه لم يضع قرينة، إذن هو لا يريد هذا المعنى المجازي، الأصل عدم القرينة، عند الشك بها الأصل عدمها. فإذن هذه الأمور، الظواهر والحقيقة وأمثالها والإطلاق والآخره، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، وقاعدة أن المولى لو كان يريد ذلك المعنى الضعيف لوضع قرينة، والقرينة غير موجودة، إذن لا يريد المعنى الضعيف. هذا بيان المرحوم الشيخ الأنصاري. بيان المرحوم صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأخوند، قال لا، قال أنه عندنا ظهور، عندنا ظهور، وهذا الظهور كأنه يستبطن أصالة عدم القرينة، أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى الظهور وليس العكس، خلافا للشيخ الأنصاري. المصنف يعترض على كلا العلمين رحمة الله عليهم جميعا، يقول أنه ليس عندنا شيء، يقول أنه ليس عندنا شيء اسمه أصالة عدم قرينة، هو لا يوجد عندنا إلا ظهور، هو الظهور حجة بنفسه. متى ينفعني؟ تقدم في بداية الدرس، ينفعني عندما أشك في أنه يريد هذا المعنى البارز أو لا يريده، أقول هو ظاهر فيه، إذن هو يريده، فلا أصالة الظهور ترجع لأصالة عدم القرينة، ولا أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، أو أنهما شيء واحد، لا، أصلا لا يوجد عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة. قال رحمه الله: أصالة عدم القرينة. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، يعني أصول التي ليس فيها عدم، أصالة عدم، أصالة عدم، أصول وجودية، أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، وأنه لو يريد التقييد لبين، ونحوها، التي كلها أنواع لأصالة الظهور، ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، أصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم المخصص، أصالة الإطلاق ترجع إلى أصالة عدم المقيد، وهكذا. والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، وأصالة الظهور ليست اللي هي أصالة الظهور تارة تبرز على شكل حقيقة ومجاز ويكون الظهور هو في الحقيقة، وتارة على شكل عموم، وتارة على شكل إطلاق، أن الظهور هو عبارة عن عدم القرينة على المعنى الثاني الموهوم الضعيف، عدم القرينة عليه، فإذن لا يريده ويريد هذا المعنى البارز. والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، أن هذا هو المنشأ وهذا هو الذي يدركه العقلاء، أصالة عدم القرينة نترجمها أصالة عدم ظهور، عفوا نترجمها أصالة الظهور، أصالة الظهور تارة حقيقة في قبال المجاز، تارة عموم في قبال التقييد، تارة إطلاق في قبال التخصيص. وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك، أي إنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، ولكن لا بمعنى أنه عندنا شيئان، لاحظوا أحبتي، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، إذا حللنا أصالة الظهور نجد أصالة عدم قرينة، ولكن البناء العقلاء على أصالة الظهور، لا أن هناك بناءان عند العقلاء
بناء على أصالة عدم القرينة، وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني يعني بناء الظهور بعد البناء الأول ومتوقف عليه، ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى أصالة البناء أو البناء على أصالة عدم القرينة. ليس عندنا شيئان، هو شيء واحد تنظر له تجده أصالة الظهور، وهو الذي جعله العقلاء حجة فيما بينهم. إذا تأملت فيه وجدت فيه أصالة عدم قرينة. أقول المصنف يقول: الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة. لا كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، ولا كما قال الشيخ الآخر صاحب الكفاية من أن الموجود هو أصالة الظهور وأنه هو أصالة عدم قرينة. المصنف يقول: ليس عندنا شيء اسمه أصالة عدم قرينة، فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له، بقطع النظر عن هذه التفاصيل أصلا هذا الشيء ما موجود. يبين ذلك بيان ذلك إنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور. متى أحبتي يحتاج الشخص لإجراء أصالة الظهور؟ تقدم في بداية الدرس أنه إذا شك، لأن الظهور في الموارد التي لا يكون فيها الكلام موجبا للعلم بمقصود المتكلم، السامع لا يعلم يقينا، ذاك لا يسمى ظهور، ذاك نص. الكلام فيما هو أقل منه مرتبة كما بينت في بداية الدرس. فإذا شك، فإذا تردد والتفت أن هناك مشكلة، أن هذا هو المقصود ليس هذا هو المقصود، يبني على أصالة الظهور، هنا يحتاج أصالة الظهور. أما إذا هو ما ملتفت أصلا، منسبق الحالة عند العقلاء ما يلتفتون عادة في خطاباته، يكون هذا أمر مرتكز عنده. ولكن إذا أجى شخص شككه وقال له أنه سيدك قال لك أكرم زيد، من قال أنه يريد الوجوب؟ قد يريد الاستحباب، يلتفت إلى نفسه، يفكر، يقول: لا، هذا ظاهر في الوجوب، فإذن الأصل أنه واجب من جهة أصالة الظهور. لا يوجد عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة. بيان ذلك إنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل المتكلم الحكيم إرادة خلاف ظاهر كلامه، لابد أنه هذا يكون مقبول. يعني إذا قال ائتني بماء، أنا عطشان ائتني بماء، والماء يشمل ماء البحر، ماء البحر ماء أو ليس بماء ماء، ولكن أحتمل أنه هنا يقصد ماء البحر؟ لا. الكلام إذا كان يحتمل وجوها من المتكلم الحكيم، لماذا قال المتكلم الحكيم؟ سيأتي إن شاء الله منه، باعتبار أنه الشخص الهازل، الشخص الذي يريد أن يربك السامع، يريد أن يسخر من السامع، هذا يفعل ما يشاء. ولكن الذي الحكيم الذي يريد أن يبين مقاصده، ملتفت، عارف بقواعد اللغة، هنا إذا كان كلامه يحتمل وجها آخر. أما إذا كان الكلام ما يحتمل وجه آخر، نحتاج أصالة الظهور. فإذا احتجنا إلى أصالة الظهور متى؟ إذا احتمل الكلام وجها ثانيا أضعف من الوجه الأول. أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه، هذا أمر محتمل، يحتمل ذلك منه. وهذا الاحتمال لا يخرج عن إحدى صورتين لا ثالثة لهما، يعني لا صورة ثالثة لهما. الصورة الأولى أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله، لا متصلة ولا منفصلة. يعني أيها المتكلم، هل نصبت قرينة؟ لا، ما نصبت قرينة. هل يوجد قرينة في الكلام؟ قطعا لا يوجد قرينة في الكلام، والله لا يوجد قرينة في الكلام، 100% لا يوجد قرينة في الكلام، ولكن مع ذلك نحتمل. طيب هذا الاحتمال من أين يأتي؟ ما هو وجه هذا الاحتمال إذا لا يكون هناك قرينة؟ وهذا الاحتمال يكون إما من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة، نحن نعلم أنه لم ينصب قرينة ولكن نشك في أنه يريد هذا المعنى، أحبتي كلامنا فيه الشك، وأن كلام المتكلم يحتمل وجها آخر، يحتمل معنى آخر، ولكن قطعا لا يوجد قرينة. فإما أنه غفل عن القرينة، إما من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة، أو احتمال قصد الإيهام، يريد أن يوهم، سيوهم إما خوفا من شخص يتجسس عليه، خوف من سلطان، خوف من ولي عليه إلى آخره، خائف من شيء فيحاول أن يوهم كلامه ولا يضع قرينة، أو احتمال قصد الإهمة، أو احتمال الخطأ، أو احتمال قصد الهزل، أو غير ذلك من الاحتمالات، فيتكلم بكلام له وجهان، وجه بارز ووجه غير بارز، ونحتمل أنه يريد الوجه غير البارز ولم يضع قرينة قطعا. فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه، ويكون ظاهر كلامه حجة عليه، ويكون حجة له أيضا على الآخرين، ولا تسمع منه دعوى الغفلة، لأنه هنا احنا ما قاطعين يقينا أنه غافل، نحتمل أنه غافل، لأنه يتكلم بكلام ذي وجهين ويريد المعنى الضعيف، المعنى غير البارز، ولم يضع قرينة أنه يريد هذا المعنى غير البارز، ما وضع قرينة. فطبعا هنا كان ينبغي أن يضع قرينة، لأن السامع يلتفت إلى المعنى البارز، ينصرف ذهنه إلى المعنى البارز ويقول لا، أنا قلت أنا عطشان ائتني بماء، وأردت ماء بحر مغلي، طبعا هذا ما يلتفت للسامع، عطشان يشرب ماء بحر مغلي، هذا المعنى ممكن في نفسه لظرف ما، لمرض ما عنده عند المتكلم، ولكن ما ينصرف الذهن إليه، ينصرف إلى الماء الشرب العادي. فيحتمل السامع أنه قد يريد هذا المعنى، يقول لا ما يريد هذا المعنى، وضع قرينة، لا لم يضع قرينة. فإذن الظهور هنا يكون حجة على المتكلم ويكون حجة للمتكلم. ولا تسمع منه دعوى الغفلة ونحو الغفلة، أنه أنا كنت هازل، أنا قلت ما وأنا أريد ذلك المعنى النادر. وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوى احتمالهم للغفلة ونحو الغفلة، والله احتملنا أنه أنت غافل، أنت ما وضعت قرينة، بس احتملنا أنه أنت غافل، احتملنا أنه أنت هازل، ما يقبل هذا الكلام منهم. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، أي إن الظهور هو الحجة عندهم كالنص. كيف أن النص حجة وهو الذي يوجب العلم بمراد المتكلم، كذلك الظهور حجة بإلغاء كل تلك الاحتمالات. عندنا معنى محتمل 90% وعندنا معنى محتمل 10% أو 99% و 1%، ويحتمل هذا 1% محتمل، طيب وضع قرينة؟ لا لم يضع قرينة، وقد يريد هذا المعنى اللي هو 1%. هنا أصالة الظهور عند العقلاء تقول أن المعنى الظاهر هو الحجة، وهو الذي يعمل به ويحتج به المولى على عبده والعبد على مولاه. ومن الواضح، نكتة جميلة هذه، ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع. في هذا الفرض، الفرض الأول، ماذا تقدم من المصنف؟ أنه نعلم بعدم القرينة، هو فرضنا أننا نحتمل إرادة المتكلم للمعنى الضعيف، للمعنى النادر، للمعنى الذي لا ينصرف له الذهن، ونعلم أن المتكلم لم يضع قرينة، فرضنا أننا نعلم أنه لم يضع قرينة. هنا نحتاج أصالة عدم القرينة، متى يبحث في أصالة عدم القرينة؟ عند الشك في وجودها أو عدم وجودها، أنا أشك أن هذا طاهر أو نجس الكتاب، أقول أصالة الطهارة، أشك أن هذا حلال اللحم أو حرام، أقول أصالة يد المسلم، أصالة صحة عمل المسلم إلى آخره، عند الشك. أما إذا عندي علم، الفرض فيه علم، أيضا هنا نحتاج للأصالة، لا معنى لها. فرضنا العلم، فرضنا عدم القرينة، نعلم يقينا بعدم القرينة، ولكن مع ذلك شككنا أنه يريد المعنى النادر. لو يريد المعنى البارز الظاهر نقول يريد المعنى البارز الظاهر بأصالة الظهور وحجية الظهور عند العقلاء، وهنا لا بحث في أصالة عدم القرينة لأننا نعلم يقينا بعدم القرينة. ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا احتمال لوجودها. فرضنا عدم وجوده القرينة، احنا الفرض الأول أننا نحتمل أنه يريد المعنى الضعيف وأنه ليس في البين قرينة، بعد نحتاج أصالة عدم قرينة، لأنه لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل. فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة لا موقع لها مع العلم بعدم القرينة. فقطعا أصالة الظهور في هذا الفرض لا ترجع جزما، قطعا لا ترجع إلى أصالة عدم القرينة، وأنه ليس هناك شيء اسمه أصالة عدم قرينة في هذا الفرض، ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور اللي هو كلام الأخوند رحمة الله تعالى عليه. لا أن نفسر أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة كلام الشيخ الأنصاري، ولا العكس كلام الأخوند، لأن أصالة عدم القرينة لا مجال لها في المقام، لا موطئ قدم لها في المقام، لأن الأصالات تكون عند الشك، ونحن هنا ليس عندنا شك في أنه يوجد قرينة أو لا يوجد قرينة، نعلم بعدم القرينة. فإذا أصالة الظهور في هذا الفرض ليس معها أصالة عدم قرينة، لا قبلها ولا بعدها، لا هي ترجع إلى أصالة الظهور ولا أصالة الظهور يرجع إليها. الصورة الثانية لا ثالث لهما، الصورة الثانية أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا. هذا هو الاحتمال الموجود كثيرا أحبتي، هذا هو الاحتمال الموجود ومحل ابتلاء في الروايات، باعتبار أن الروايات عبارة عن مقطع من 4 كلمات، من 6 كلمات، من 8 كلمات، من 2 سطرين، من 4 أسطر. وقد يكون المجلس الذي تشرف بحضور الإمام قد يكون طول 1 ساعة أو 2 ساعة أو 3 ساعات، فكان هناك كلام طويل عريض، كان هناك كلام متقدم، كان هناك كلام متأخر، كان هناك كلام في اليوم السابق، كان هناك كلام في اليوم اللاحق، وهذه كلها يمكن أن تؤثر على المراد، وأن يكون هناك قرائن هذه القرائن خفيت علينا. فماذا نفعل؟ هذا الكلام بما هو ظاهر يحتمل منه إرادة معنى آخر أضعف منه، نعم يحتمل لأنه كلامنا مو بالنص، كلامنا بالظهور، يحتمل هذا المعنى. طيب يوجد قرينة هنا؟ نقول لا ندري، لا نحن عالمون بوجود القرينة، طبعا لأنه مع وجود القرينة لا يبقى معنى لظهور على خلاف القرينة، لأن الكلام تقدم من المصنف أنه الظهور هو عبارة عن مجموع الكلام مع القرائن كلها، فلا نعلم بوجود القرينة ولا نعلم بعدم وجود هذاك الفرض الأول، وإنما نشك لا ندري هل يوجد هنا قرينة أو لا يوجد هنا قرينة. هنا كيف يكون الموقف؟ تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.